الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هناك قضية بسيطة ويسيرة أحدث فيها إخواني، وهي نافعة جدا لهم في مجال التفسير. هذه القضية هي دور العقيدة باعتبارها سياقا خارجيا مؤثرا في تفسير القرآن. دور العقيدة باعتبارها سياقا خارجيا مؤثرا في تفسير القرآن. رأينا بأن الزمخشري محمد ابن عمر الزمخشري له كتاب في التفسير يسمى الكشاف، وهذا الكتاب أتى فيه الزمخشري بطامات كثيرة، وسبب هذه الطامات أنه كان على عقيدة الاعتزال، فلا يؤمن بصفة أصلا، لا يؤمن بصفة أصلا، ويفرغ الأسماء من معانيها، فيؤمن بأن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، رحمن بلا رحمة، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، إلى غير ذلك. وطبق هذا المنهج الاعتزالي في القرآن كله، لن تجد نصا في القرآن إلا وتصرف فيه الزمخشري تصرفا مخلا ليخدم بذلك عقيدته. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، كلم فاعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل. فاعل يعني إيه؟ بمعنى فاعل أي هو الذي فعل الفعل. لما أقول أكل محمد الطعام يبقى مين اللي فعل الأكل؟ مين اللي أكل؟ مين؟ محمد. لما أقول قرأ زيد القرآن يبقى من الذي قرأ؟ زيد. يبقى الذي يقوم بالفعل هو الفاعل. فكذلك وكلم الله، يبقى من الذي أتى بالتكليم؟ من الذي فعل الكلام؟ الله عز وجل. موسى، موسى مفعول به أي وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به يعني إيه؟ يعني ما يقع عليه فعل الفاعل. أقول كتب محمد الكتابة، يبقى من الذي كتب؟ محمد. طيب ما الذي كتبه فوقع عليه هذا الفعل اللي هو الكتابة؟ الكتاب. وهكذا. أما قوله تعالى تكليما فهو مصدر، مصدر، كلم تكليما مصدر، وأتى بالمصدر هنا للدلالة على التأكيد حتى لا يهم واهم بأن الله تعالى لم يتكلم ولم يكلم موسى حقيقة، فكأن الكلام وقع حقيقة. واستفيد ذلك المعنى بالمصدر الدال على التأكيد، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ماذا فعل الزمخشري سامحه الله؟ قال لا، حرف لفظ القرآن ليخدم منهجه. قال والتقدير وكلم الله موسى تكليما، يبقى من الذي كلم الآخر؟ موسى. طيب لو أن موسى هو الذي كلم الله، هل هذه مزية لموسى وبها يكون كليم الله؟ هل دي مزية لموسى؟ طب ما أنت لما بتيجي تدعو الله عز وجل أنت تكلم من؟ أنت تكلم الله. طب أنت لو دعوت الله يبقى أنت بتكلم ربنا، يبقى أنت كليم الله، ينفع كلام ده؟ لا. إذن كليم الله هذه صفة مدح لموسى، وصفة المدح لا تكون إلا بمزية، إلا بمزية. فلو كان موسى هو المتكلم ما كانت هذه المزية لموسى، فإن الناس جميعا ما زالوا يكلمون الله ويطلبون منه ويرفعون إليه حاجاتهم. إذن هذا كلام فاسد. فقال والتقدير وكلم الله موسى تكليما، أي إن موسى هو الذي كلم الله. ما الذي جعله يعتمل هذا الاعتمال، يعني يتكلف هذا التكلف؟ الاعتماد معنى تكلف. ما الذي جعله يتكلف هذا التكلف؟ إيه؟ مذهبه العقائدي، مذهبه العقائدي. إذن العقيدة لها دور عظيم في تفسير القرآن، العقيدة لها دور عظيم في تفسير القرآن. وجه آخر في هذه الآية أن بعض الذين يصرفون المعاني عن حقائقها قالوا بأن كلم هنا بمعنى الجرح، بمعنى الجرح. والتقدير وكلم الله موسى تكليما، أي جرح الله تعالى موسى جرحا، جرحه بنور الحكمة والنبوة، جرحه بنور الحكمة والنبوة. طبعا هذا أيضا نوع من التفسير الذي يسمى بالتفسير الإشاري، تفسير إشاري، وهو تفسير المتصوفة الذين يخدمون عقيدتهم أن الناس ينقسمون إلى أهل حقيقة وإلى أهل شريعة. فأهل الشريعة هم أهل الظاهر، وأهل الحقيقة هم أهل الباطن، وأهل الظاهر يحدثون عن الأناسي. يعني مثلا مالك يحدث عن نافع، ونافع يحدث عن عبد الله بن عمر. أما هم فإنهم لا يتحدثون عن البشر، لا يحدثون عن البشر، وإنما يحدثون مباشرة عن من؟ عن رب البشر. فإسنادهم حدثني قلبي عن ربي، هذا إسناده، حدثني قلبي عن ربي. فإذا قارنوا بين إسنادهم وبين أسانيد أهل الظاهر، أسانيد أهل الظاهر يمكن أن يكون الإسناد فيه الكذاب، فيه الوضاع، فيه لين الحديث، فيه الصدوق، فيه من لا يتهم، فيه منكر الحديث، فيه الذي يقلب الأسانيد ويركب الأسانيد على غير متونها. أما هم فإن أسانيدهم ليس فيها شيء من ذلك، أسانيد عالية، حدثني قلبي عن ربي، شبه حد، لأنهم ليسوا في حاجة إلى علم الجرح والتعديل وعلم الحديث وقانون الرجال وتاريخ الرواة، ليسوا في حاجة لمثل هذه العلوم. ليه بقى؟ قلب الرب على طول منه لله، فبالتالي ليس في حاجة إلى مثل هذه العلوم. وبالتالي عندما يتناولون القرآن ويفسرون القرآن، يفسرون القرآن بما يخدم هذه العقيدة. فصارت العقيدة عند المتصوفة أداة يتأثر تفسير القرآن بها. انظر في قول الله تعالى مثلا عندما أمر الله تعالى موسى فقال له أن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب اخلع عليك، نحن أهل الظاهر في زعمهم أهل الشريعة، اخلع عليك عن المدسين بتوعك بالبلد، إن علين اللي أنت بتحطوهم في رجليك اخلع. فالنعل ما يوضع في القدم، هذا كلام المفسرين جميعا. أما كلام المتصوفة أصحاب عقيدة الباطن والظاهر يقولون اخلع نعليك، أي اخلع جسدك وروحك، اخلع جسدك وروحك. طب لو أن الإنسان انخلع من جسده وانخلع أيضا من روحه، إذن ما حقيقة آنذاك؟ الإنسان عبارة عن جسد وروح. طب لما يطلع من جسد وروح إلى إيه بعد كده؟ إلى إيه بعد كده؟ هذا ما يريدون، يقولون بأن الإنسان لا يكون بنفسه، لا يكون بنفسه، بل هو يثنى عن نفسه، يثنى عن نفسه. يبقى هو يبقى عايش بس هو لا دارب نفسه ولا دارب اللي حواليه ولا دار ايه اللي بيحصل له. لو قدمت له طبق فيه تفاح وطبق مثلا فيه قذورات ونتن، مش هيقدر يفرق بين دي وبين دي، ممكن يصير طبق التفاح وياكل من طبق الجير. ليه؟ لان هو ليس يعني مدركا، لانه انخلع عن روحه فلا يشعر، وانخلع عن جسده فلا يتأثر، خلاص لا شعور ولا إحساس ولا إرادة ولا أي شيء. طب بالله عليكم لو أن أمة الإسلام أفرادها كانوا بهذا النوع، يعني كل أمة الإسلام كلهم متصوفة بهذا النوع، كل واحد منهم ماشي في الدنيا كده مش عارف يميز بين العشرة جنيه وبين الورقة البيضة، مش عارف يميز، كلهم مش عارفين يميزهم بين طبق الفول وبين طبق العذرة، مش عارف يميز، ممكن يأكل دي ويأكل دي عادي، لا يميز بين المرأة وبين البقرة، يجامع امرأة يجامع بقرة ما فيش فيها مشكلة، كله عنده ما فيش مشكلة. ليه؟ لأنه فانى عن نفسه. إذن انظروا إلى كيفية تأثير العقيدة في تفسير القرآن. وكذلك أيضا عند أهل السنة الاعتقاد السني يؤثر أيضا في التفسير. ففي قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما نظر إلى الكوكب فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة إيه اللي حصل؟ ها؟ قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طيب في كتب التفسير يا ترى هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا؟ هل كان ناظرا؟ هل كان تائها حائرا غير مهتد إلى الله عز وجل فأراد أن ينظر في آيات الله الكونية عساه لعله أن يعرف من خلال تدبر ربه؟ هل كان ناظرا تائها حائرا فنظر من أجل الاهتداء إلى الله، أم كان مناظرا أي كان مهتدا، كان مهتدا وكان على علم وبصيرة ووحي ورشد، ولكنه أراد أن يناظر قومه وأن يقيم الحجة عليهم؟ هذان قولان. نعم، ذهب ابن عباس إلى أن إبراهيم عليه السلام كان ناظرا، هذا قول عبد الله ابن عباس، والإسناد إليه ليس بالضعيف، حسن أو يصح، ولكن مع أن هذا قول ابن عباس، لكن هذا القول ينبغي أن يكون محل دراسة ونظر، لابد أن يكون محل دراسة ونظر. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه مصادم للنص، وقول الصاحب إذا خالف النص قدم النص عليه. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك الإجماع، هذا القول مخالف للإجماع، فإجماع أهل السنة جميعا دون خلاف، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا من لا يعتد بإجماعه من المعتزلة وبعض الرافضة، أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك وكبير الذنب. يبقى النبي معصوم من الشرك، ده إجماع، إجماع معصوم من الشرك. فكيف يكون إبراهيم تائها أي ضالا حائرا مشركا، ويريد أن ينظر في الكواكب ليهتدي إلى الله، كيف يكون ذلك الأمر؟ هذا أيضا مخالف للإجماع. والإجماع هذا هو اعتقاد أهل الإسلام من أهل السنة، أن الأنبياء معصومون من الكفر، الأنبياء معصومون من الكفر، ده عقيدة. شبه أن الأنبياء معصومون من الكفر، ده عقيدة ينبغي أن يعتقدها المسلم. وبناء على ذلك، وبناء على عقيدة عصمة الأنبياء، لابد أن نعيد تفسير هذه الآيات، ونقول بأن إبراهيم في سؤالاته إنما كان مناظرا قومه، إنما كان مناظرا قومه. إذن العقيدة هنا لها دور عظيم في توجيه دلالة النص، في توجيه دلالة الآية، في توجيه التفسير أو التأويل. أيضا في مثل قول الله عز وجل في سورة الأعراف في قصة شعيب، عندما قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عذنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اسمع إلى الضمائر الآتية: قال الملأ الذين استكبروا من قوم، الملأ علية القوم، أصحاب القرار والسلطان الذين في يدهم مقاليد الأمور، قال الملأ، وبعدين قال الذين استكبروا من قومه، يبقى وصف الملأ أو دلالة الملأ أنهم مستكبرون، مستكبرون لا يريدون الانصياع عن الحق، ولا يريدون الاستجابة لدعوة الرسل. عبر عن ذلك بقوله استكبروا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي من قوم شعيب: لنخرجنك. اللام هي اللام الموطئة للقسم والتقدير، والله لنخرجنك. والنون الموجودة في نخرجنك هي نون التوكيد الثقيلة، أو نون التوكيد. إذن عندنا يمين، وعندنا نون التأكيد للدلالة على نيتهم الصادقة في إيقاع تهديدهم. إيه التهديد؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، معك. هنا المصاحبة، لابد لأهل الخير أن يصاحب بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا، فإن الصاحب الخير يكون خير معين لصاحبه. والذين آمنوا معك من قريتنا، ليس المقصود بالقرية ما يتعارف الناس عليها من المكان البسيط الصغير الذي يعيش فوقه الناس، وإنما القرية كما تطلق على المكان الصغير تطلق أيضا على المكان الكبير. فكل مكان اجتمع فيه الناس سمي هذا المكان إيه؟ قرية. أو لتعودن في ملتنا، اسمع كلمة إيه؟ أو لتعودن في ملتنا، دي معناها إيه بقى؟ بمفهوم المخالفة إن شعيب والذين آمنوا معه كانوا على ملة الإيه؟ على ملة الكفر، والخطاب موجه إلى شعيب، ده الظاهر. لنخرجنك أهو خطاب موجه لشعيب، والكف هنا كاف الخطاب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتك. إذن شعيب وقومه، شعيب وأصحابه من المؤمنين كانوا على ملة أقوامه. إذن هذه الآية قد يستدل بها بعض المبتدعة على أن الأنبياء غير معصومين من الكفر أو الشرك، من الكفر أو الشرك، بدليل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا. ويؤيد هذا القول العجيب قوله تعالى قال أولو كنا أي أنا والمؤمنين معي، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا أي أنا والذين آمنوا معي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ما هو التوجيه السني لهذه الآية؟ التوجيه السني الموافق لاعتقاد عصمة الأنبياء أن هذا الخطاب موجه للذين آمنوا وخارج منه شعيب، ولكن لما كان شعيب هو الموجه إليه الخطاب ذكر بضمير الخطاب، ولكن هذا الخطاب ليس إليه ولكن لغيره. إذن هذا الخطاب ليس لشعيب وإنما لمن؟ لأتباعه. ليس لشعيب وإنما لأتباعه، وإنما خوطب شعيب بذلك ليس لأنه كان مع أتباعه على بين القوم، ولكن خوطب بذلك لأنه المتلقي لهذا الخطاب. ومن ذلك قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام في شك مما أوحي إليه؟ فإن كنت أهو كنت يا محمد، لا، ليس الخطاب موجها للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الخطاب موجه لغير النبي، وإنما خوطب به النبي لأنه ليه؟ المتلقي للخطاب. يعني إيه المتلقي للخطاب؟ إن الخطاب هو اللي بيستقبله عشان يبلغه، هو اللي بيستقبله علشان يبلغه. ومنه قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل النبي عليه الصلاة والسلام يتصور في حقه أن يقع في الشرك أو أن يتلبس بالضلال والكفر؟ حاشا وكلا. إذن هذا خطاب لمن؟ لغير النبي عليه الصلاة والسلام. طب ولماذا خوطب به النبي؟ الجواب خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المتلقي له لإبلاغه غيره. يبقى كذلك هذه الآية لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أرادوا بذلك الذين معه. وعندما قال أولو كنا كارهين إذن التأويل في قول الله تعالى أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا، التقدير بذلك أن هذا الخطاب عائد، عائد على من؟ على أتباع شعيب، وشعيب خارج من هذا الخطاب. أما ضمير الجمع الموجود في بقية الآيات إنما خوطي به الجمع لأنه الكثرة، ودائما إذا كانت هناك كثرة متوحدة في أمر أو على أمر وهناك واحد ليس معهم في ذلك الأمر فإن الخطاب للكثرة. ولذلك قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا، وليس على منه الكفر، ولكن لما كان أتباعهم الكثرة أتى بالضمير الدال على الكثرة، أتى بالضمير الدال على الكثرة، فقال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الآيات. إذن الذي وجه هذا جميعا هو الاعتقاد بعصمة الأنبياء، الاعتقاد بعصمة الأنبياء. مثال ثالث خفيف وننهي في قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون، ذا النون هو يونس ابن متى، نبي من أنبياء الله عز وجل، اجتهد في دعوة قومه دعوة عظيمة واجتهادا بالغا، ولكنهم كذبوه وأنكروا عليه ولم يدخلوا في طاعته، حذرهم وأوعدهم فلم يبالوا، فخرج مغاضبا، يا ترى مغاضبا ربه أم مغاضبا قومه؟ هناك بعض المفسرين قالوا أنه كان مغاضبا ربه، ولذلك عاقبه الله عز وجل بأن التقمه الحوت وهو مليم، هذا قول بعض المفسرين. وهذا القول لا يوافق الاعتقاد السلفي السني، لأن نبيا يوحى إليه يغاضب ربه هذا لا يكون أبدا، لأن المغاضبة مفاعلة، مفاعلة، كما يقول قاتل محمد زيدا، إذا زي ما محمد بيقاتل زيد، زيد بيقاتل إيه؟ محمد. إذن المغاضبة غضب واقع من الطرفين، كل واحد منهم يغاضب طرف الآخر، إذن الغضب المتبادل بين الطرفين يسمى إيه؟ مغاضبة. طب هل حدثت مثل هذه المعاني بين يونس وبين الله؟ يعني هل ربنا جل غضب عليه هو غضب على ربنا؟ حتى لو أن الله غضب عليه هل يونس غضب على الله عز وجل؟ لم يحدث هذا أبدا، وإنما المغاضبة والنفرة حصلت بين من ومن؟ بين من ومن؟ بين يونس وبين مين؟ قومه، بين يونس وبين قومه. فلو قلنا بأن المغاضبة كانت بين يونس وبين الله لكان في ذلك القدح العظيم في مقام النبوة، وقدح عظيم في القول بعصمة الأنبياء. ولكن الصحيح الذي يدل عليه معرفة الحال كما يدل عليه أيضا السياق ويقويها اعتقاد أهل السنة بعصمة الأنبياء أن المخاصمة والمغاضبة إنما كانت بين من؟ بين يونس وبين قومه. ويكون المعنى آنذاك وذا النون إذ ذهب مغاضبا قومه فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، والمقصود أن لن نقدر عليه ظن أنه فعل ما يجب عليه، فعل ما يجب عليه، وبالتالي لا سبيل، لا سبيل لنا عليه آنذاك، أي لا سبيل لنا عليه في إلزامه بمواصلة الدعوة ألا نقدر عليه. إيه اللي حصل؟ عندما التقمه الحوت وكان في ظلمات بطن الحوت نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن من الأشياء التي يجب أن تكون مرتكزة في ضميري ووجداني وقلبي المتدبر القرآن أو مفسر القرآن أن يكون صاحب اعتقاد صحيح، لأن العقيدة الصحيحة خير معين للمرء على تفسير القرآن وتوجيه معانيه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضيه، ونسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالهداية، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.